يتأهب له ويعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه في ذلك اليوم الذي يفترق فيه الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولما كان المشركون ينكرون اليوم الآخر والبعث بعد الموت، كثر في القرآن ذكره والاستدلال عليه والأدلة على إحياء الموتى من القبور وإعادتهم بعد التفرق وذهاب الأشلاء وذهاب العظام وصيرورتهم ترابا وعظاما، كثرت الأدلة والبراهين والمعجزات التي تدل على أنه يبعث من في القبور، والرد على من أنكر ذلك. وبكل حال الإيمان به من أهم أركان الإيمان. ثم ختم ذلك بالإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر قد مر بنا كلام يتعلق به طويل في كتاب السنة كما ذكرنا، وفيه الكفاية. بعد ذلك ذكر الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقسم الإحسان إلى هاتين المرتبتين. المرتبة الأولى كأنك تراه، والثانية أنه يراك، وتسمى الأولى عين المشاهدة، وتسمى الثانية عين المراقبة. ولا شك أن الأولى أكمل، وهو الذي يعبد الله كأنه يشاهد ربه، فإن الذي يعبد الله ويتمثل أنه واقف بين يدي ربه وأن ربه أمامه وأن ربه في قبلته يتمثل أنه يرى الله، ماذا تكون حالته؟ هل يغفل؟ هل يسهو؟ هل يوسوس؟ هل يحدث نفسه في عبادته؟ إذا استحضر هذا الاستحضار فإنه ولا بد سوف يحضر قلبه أتم الاستحضار ويتأمل ما يقوله وما يفعله، ويكون دائما مهطعا مقنعا مخلصا خاشعا خاضعا متواضعا أتم التواضع، لأنه يعبد ربه كأنه يرى الله تعالى، كأنه يشاهد ربه وهو كما يشاء. وأما الرتبة الثانية التي هي عين المراقبة، فهو أنك إذا لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر أنك بمرأى وبمسمع من الله تعالى، تستحضر أن الله يراك، كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والآيات والأدلة على هذا مشهورة، فهذا لا شك أيضا أن أثره عظيم، وهو أنه يستدعي الإخلاص في العمل وإكماله وإتمامه وعدم الغفلة فيه وعدم النقص والبعد عن أن يدخل عمله نقص أو خلل، هذا من آثار هذا الإحسان. وبذلك عرف أن هذه المرتبة من أقوى وأفضل المراتب. مرتبة الإحسان هي أرفع من مرتبة الإيمان، كما أن مرتبة الإيمان أرفع من مرتبة الإسلام. ثم ختم الحديث بأشراط الساعة التي إذا رؤيت عرف قرب الساعة. الأول قوله أن تلد الأمة ربتها، فسر بأنها تكثر السراري حتى إذا اتخذ الإنسان سرية يعني مملوكة ووطئها وولدت له بنتا، فإن بنتها تستخدم أمها لأنها بنت سيدها، تأمر أمها وتنهاها وتكلفها. الأم مملوكة والبنت بنت المالك، ولو كانت بنتها ولكنها بنت سيدها. تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، والأمة هي المملوكة. وهذا قد وقع كثيرا في الأزمنة الماضية في الذين اتخذوا السراري كثيرا، وإن كان قليلا في هذه الأزمنة، ولكن يمكن أيضا أن يوجد في بعض في الأزمنة المتقدمة. وأما العلامة الثانية فإنها واقعة، وهي قوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ويراد بهم الفقراء أو يراد بهم البوادي. العالة يعني الفقراء، ورعاء الشاء يعني الذين يرعون الشاء يعني الإبل. تراهم وقد تحضروا وقد سكنوا في القرى وقد تطاولوا في البنيان وقد أخذوا يتفاخرون في هذه المساكن التي يسكنونها، يقول هذا أنا أفخر من فلان وأنا أكثر منه وأنا أحسن منه بناء. ثم الثاني يقول لا بد أن أكون أحسن من فلان، يتطاولون في البنيان، وقد كانوا قبل ذلك يتبعون أذناب الإبل أو الغنم يرعونها ويفتخرون برعائها، فيتخذون بعد ذلك قرى ومدنا ويستقرون فيها. جعل هذا من أشراط الساعة. وبكل حال أشراط الساعة مذكورة في الكتب الكثيرة، وهو دليل على قرب الساعة. والله تعالى قد أخبر بقربها، وما يدريك لأن الساعة تكون قريبا، وما يدريك لأن الساعة قريب. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وإذا علم الإنسان أن الساعة قريب فإنه يستعد حتى لا تفجأه الساعة وهو على إفراطه وإهماله. وذلك لأن الساعة عندما تقوم ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت من كان على وجه الأرض، كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي صعقوا يعني ماتوا. فهذه النفخة تأتي باسة وتأتي على حين غفلة، فالإنسان يستعد لهذه النفخة حتى تأتيه وهو على أهبة وهو من المؤمنين الذين يحمد إيمانهم ويلقون أعمالهم.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث في أركان الإسلام، وهو الذي عرف به أن أركان الإسلام خمسة، ويفاء يفسر به الإسلام، يفسر الإسلام بما تضمنه هذا الحديث. وقد تقدم في الحديث الثاني ذكر هذه الخمسة تشيرا للإسلام في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو تشهير الإسلام. لكنه في هذا الحديث جعله كالبناء، كأن الإسلام بناء مكون من أركان، لذلك سماها العلماء أركان الإسلام. ويعرفون الركن يقولون ركن الشيء جانبه الأقوى، فمثلا هذا المسجد له أركان، فهذا الجانب ركن جانب أقوى، وهذا الجانب ركن جانب أقوى، وكذلك أركانه التي يعتمد عليها هي جوانبه. ومعلوم أنه إذا سقط أحد جوانبه فالغالب أنه يتداعى للسقوط، يجتذب بعضه بعضا فيسقط، أو أنه يبقى مختلا لا يكون بناء كاملا. فإن الدار إذا سقط أحد جوانبها صارت مأوى للسباع وللبهائم وللدواب وللحشرات، لا يستقر الساكن فيها الذي يسكنها حتى يقيم ذلك الجانب الذي سقط، لتكون صالحة للسكنة. هذا تعريف. وهناك تعريف ثاني فيقولون ركن الشيء جزء ماهيته، جزء ماهيته يعني جزء منه يتكون من مجموع تلك الأركان، ماهية الشيء يعني ذاته التي يتكون منها، سواء كانت عرضا أو شخصا، شاخصا أو عرضا. فإذا قلنا مثلا الإنسان له أركان يتكون من مجموع هذاته، فيده ركن جزء منه، ورأسه ركن، وبطنه ركن، وظهره ركن، ورجله ركن، وكذلك أجزاؤه الباطنة، قلبه جزء منه وكبده جزء منه، مجموع هذه الأركان يتكون منها الإنسان، وكذلك كل المخلوقات حتى ولو بعوضة. أنها ذات أركان يعني أجزاء من مجموعها يتكون هذا المخلوق. وإذا كان غير محدود فأركانه الأجزاء التي يكمل بها، يكمل بها. فنحن إذا قلنا مثلا الحج له أربعة أركان. إذا كنا الإحرام ركن والوقوف ركن والطواف ركن والسعي ركن، فمعناه أن هذه الأشياء يتكون منها هذا النسك. فإذا قلنا الإسلام له أركان، الشهادتان ركن والصلاة ركن والزكاة ركن إلى آخره، فمعناه أن الإسلام ماهية تتكون وتتجمع من هذه الأركان. فمن أحل بشيء منها اختل إسلامه أو نقص إسلامه، فلا يكون مسلما حقا كامل الإسلام إلا إذا كمل هذه الأركان، فيقال أحى بأركان الإسلام. فإن أحل بواحد منها اختل إسلامه، وكذلك إن أحل ببعض واحد، إذا أحل ببعض الصلوات اختل إسلامه لأنه ما كمل هذا الركن، ويقال كذلك في بقية الأركان. أما شرح هذه الأركان فإنه يطول بنا، يعني أن نشرح مثلا الشهادتين. إذا قلنا مثلا شهادة أن لا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات، ولها معنى وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط، شروطها المجموعة في قوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة والقياد والقبول لها، وزيد ثالثها الكفران والكذب سوى الإله من الأنداد قدعونها. شرح هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، يقول ولا تكون مفيدة إلا إذا كملت هذه الشروط وكمل العمل بها، وكذلك فوائدها وحقيقتها، وأنه لا يكتفى بمجرد التلفظ بها، بل لا بد مع التلفظ من العمل، وأن المقصود بها معناها لا حقيقة لفظها. ويقال كذلك في الشهادة الثانية أن شهادة أن محمدا رسول الله، حيث يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام له حقوق على أمته، ولا يجوز أن يخلط بين حقه وبين حق الله تعالى، للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا. فشهادة أن محمدا رسول الله لها معنى، إذا قيل ما معناها تقول إن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع،
وتقول إن مقتضاها تصديقه والعمل بشريعته وتقبل ما جاء به، وأنه يدخل فيها الإيمان به، يعني الإيمان بأنه مرسل من ربه كما أمر الله بذلك بقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فيدخل فيها طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويدخل فيها محبته لقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين، ويدخل فيها اتباعه لقوله واتبعوه لعلكم تهتدون، ويدخل فيها التأسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويعم ترك أو يعم الوعيد لمن ترك شيئا من سنته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره يعني يعصونه ويتركون ما أمرهم به. وكذلك أيضا يدخل فيها توقيره في حياته وتوقير سنته بعد مماته لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا شك أن أصل هذه الأشياء هي الشهادة له بالرسالة، فمن شهد له بأنه مرسل حقا فإنه بلا شك يعمل بسنته ويؤمن به ويحبه وينصح له ويتبعه ويوقره ويوقر سنته. هذا أثر من آثار حقه، ولكن لا يصل الأمر إلى أن يجعل حقه كحق الله، فإن هذا غلو منهي عنه. قد ذكر أو قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني والمسيح أيضا عبد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. كذلك كان ينهى أيضا عن أن يرفع شأنه حتى يسوى بالله، فلما قال له وفد بن عامر يا سيدنا وابن سيدنا، قال السيد الله، أي من باب التواضع، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وهذا من تواضعه، وإلا فهو مشهود له بالسيادة، حتى قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وله فضائله التي فضله الله بها على الرسل، والتي نالت أمته، أي وصل الفضل إلى أمته فصار لهم ميزة حيث أنهم أفضل الأمم، كما أن نبيهم أفضل الأنبياء. ومعلوم أيضا أن الناس بحق النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، منهم من فعل ما نهاه عنه وترك ما أمره به، الذين يدعون مثلا أنهم يحبون الرسول ويوقرونه ومع ذلك يحلفون به ويدعونه في الشدائد: يا رسول الله مدد، أو مدنا يا رسول الله، ونحو ذلك، أي كأنهم يعبدونه. نراهم مع ذلك يعصونه، يخالفون كثيرا من إرشاداته وأوامره التي يأمرهم بها. فنراهم يتكاسلون عن الصلوات، أو يتخلفون عن الجماعات، أو يحلقون اللحى، أو يسبلون اللباس، أو يشربون الخمور، وقد سمعوا الوعيد فيها، وسمعوا أيضا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقولون إنهم يحبونه؟ لو كانوا يحبونه محبة صادقة لما فعلوا هذه المخالفات ونحوها. وعلى كل حال، الكلام على الشهادتين معروف متكلم عليه، وقد أطال العلماء على ما يتعلق بهما. وأما الأركان الثلاثة الأربعة الباقية، إقام الصلاة، فالمراد به إتمامها كما جاء في صفتها، كلما يذكر الله الصلاة يأمر بإقامتها. وليس المراد بالإقامة الكلمات التي يتلفظ بها المؤذن وفي أثنائها يقول قد قامت الصلاة، بل المراد بإقام الصلاة فعلها أو إظهارها وإعلانها. وذلك لأن الصلاة تعتبر شعارا من شعائر الإسلام، بل هي من أظهر شعائره وأبرزها، فلا بد أن تكون قائمة، قائمة في العيان. ولأجل ذلك ينادى بها على رؤوس الأشهاد، ينادى بالأذان، وكذلك تصلى في هذه المساجد جماعات، هذا معنى إقامتها. وأما إيتاء الزكاة فالمراد دفعها لمستحقيها، إخراج المال أو الجزء من المال الذي يسمى زكاة، يعني تطهيرا للمال من المكاسب الرديئة، وكذلك تنمية له وتكثيرا له، هذا سبب تسميتها زكاة من الزكاء الذي هو النماء. زكى المال يعني نما وكثر، أو من التزكية التي هي التطهير، لا تزكوا أنفسكم يعني تطهروها، زكيت المال يعني طهرته. فالزكاة طهرة للمال من المكاسب الرديئة ونحوها، وسبب في نمائه وزيادته. ولهذا في الحديث: وما نقصت صدقة من مال.
وأما الصيام فهو معروف أنه صيام شهر رمضان الذي جعله الله ركنا من أركان الإسلام وأمر به وفرضه وأكده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركن الخامس فهو الحج. الحج معروف أنه قصد البيت الحرام لأداء تلك المناسك، وأن الله تعالى فرضه وجعله من شعائر الإسلام الظاهرة. هذه هي أركان الإسلام، ومن كملها فقد أتى بالأركان. ومعلوم أن الإسلام يحتاج إلى مكملات زيادة على الأركان حتى يتم الانتفاع به. فضربنا مثلا بهذا المسجد أن له أربعة أركان، يعني أربعة جوانب، كل جانبين متقابلان. لكن ما أن الركن الخامس هو السقف مثلا والعمد التي يعتمد عليها، فبذلك يكون قد تم البناء، ولكن لا ينتفع به إلا بعدما يكمل. لأنه أقيم مثلا صورة بناء صباتا في جوانبه وفي سقفه، ما صلح أن ينتفع به حتى تكمل مكملاته. يحتاج إلى أبواب، يحتاج إلى نوافذ، يحتاج إلى تجميل المسجدين، يحتاج إلى إنارة، يحتاج إلى تكييف، يحتاج إلى فرش، وهكذا. فبقية شعائر الإسلام تعتبر كالمكملات. يعني إذا قلنا مثلا ما ذكر الجهاد في سبيل الله، ما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ذكر الحب في الله والبغض في الله، ما ذكر الدعوة إلى الله تعالى مع أنها من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، كذلك ما ذكر بر الوالدين، ما ذكر صلة الأرحام، ما ذكر إحسان الجوار، وهكذا. الأعمال الكثيرة ما ذكرت في هذا الحديث مع أنها من مكملات الإسلام، فنعتبرها مكملات لهذا البناء، بمعنى أنها كما يكمل البناء بهذه المكيفات ونحوها، كذلك الإسلام يكمل بهذا حتى ينتفع به صاحبه، وحتى يصير مؤثرا فيه ويقبل منه، أي تقبل منه أعماله التي تقرب بها وهي الأصول، وتتبعها هذه المكملات، بل تعتبر تلك المكملات من ما تستلزمه الأصول. فإن مثلا الصلوات إذا كملها دفعته إلى أن يتقرب بجنسها من الصلوات، والزكاة إذا كملها دفعته إلى أن يتقرب بجنسها من الصدقات، وهكذا. فعرف بذلك أن هذا الحديث مشتمل على الإسلام الحق، وذكر فيه أصوله، والعاقل والمسلم يحرص على تكميل شرائع الإسلام حتى ينتفع بإسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا حديث جامع، حديث عظيم، حديث مفيد يتعلق بالإيمان بالقدر، والقدر الذي تعلق به هو العلم السابق، وقد ذكر العلماء أن القدر 4 أقسام: الأول العلم السابق، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الإيجاد. فهذا الحديث يتعلق بأولها وهو العلم السابق، أكده ابن مسعود أولا بالتحديث بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه أخذه مباشرة وسمعه منه بدون واسطة. والثاني قوله وهو الصادق المصدوق، هذا التأكيد الثاني يفيد أنه مصدق فيما قاله، وأنه يلزم أننا نصدقه ونعرف صدقه، صادق فيما حدث به، مصدق من قبل المسلمين المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة. الجملة الأولى في هذا الحديث قوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كلمة نطفة استغربها بعض الرواة أو بعض المحدثين، وقالوا إنه تفرد بها أحدهم، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الكلمة، إنما فيه أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما. ولكن قد ذكر الله تعالى تطوير خلق الإنسان وهو في بطن أمه، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني أبا الإنسان وهو آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني جنس الخلق وهو كل آدمي، فإنه كان في أول أمره نطفة في قرار مكين، يعني في مكان مستقر وهو الرحم،
لا تصل إليه أيدي العابدين ولا أيدي العاملين، كما في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني هذه النطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالله تعالى أخبر بأنه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. فالنطفة في الأصل هي المني الذي ينصب من الرجل عند الجماع فيستقر في الرحم، فإذا استقرت في الرحم بقيت كذلك إلى أن يأذن الله بتكوينها. يقول ثم يكون علقة مثل ذلك، وهذا هو التطوير الثاني. التطوير الأول النطفة التي هي الماء المهين، والتطوير الثاني العلقة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي في الأصل كنا نعرفها سابقا في المياه دويبة شبه الدود، طويلة دقيقة تسبح في الماء ثم يشربها الإنسان مع الماء ولا يشعر، فتعلق بحلقه ثم تمتص من دمه حتى تكبر ويصعب إخراجها. كانت تحدث كثيرا يخرج منه ما تمتصه من دم مع حلقه ومع أنفه. هذه العلقة قطعة من دم لأنها تتغذى على الدم. فذكر الله أن هذه النطفة تنقلب إلى علقة، يعني قطعة من دم شبيهة بالعلق. وفي آية أخرى يقول الله تعالى فينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أخبر بأنه خلق من ماء دافق. وفي آية أخرى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني من هذا الدم الذي هو شبه العلق. وقيل إنه سمي علقة أو علقا لأنه يعلق بالرحم، أي كأنه يتعلق به ويتشبث به ويصير متعلقا فيه ملتصقا بالرحم، فلذلك سمي علقا من التعلق. ولكن لما جاءت أنها علقة يعني بالإفراد دل على أن المراد قطعة من الدم، وهكذا فسرها أكثر المفسرين أن العلقة هي القطعة من الدم، ذكرت في مواضع. ففي سورة الحج قال الله تعالى لما ذكر تطوير خلق الإنسان إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. وكذلك قال في سورة المؤمنون يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني وهو الرحم في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فهذا تطوير خلق الإنسان في الرحم. من الذي يقدر على تطويله وتكوينه وتقليبه من طور إلى طور إلى أن تم خلقه وخرج إنسانا سويا حيا متحركا سميعا بصيرا؟ لا شك أن هذا دليل كمال قدرة الله حيث كونه من هذه الأطوار. وكذلك يقول تعالى في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. فأخبر بتطوير خلق الإنسان في هذه الأماكن إلى هذا التطوير. أما المضغة فالأصل أنها قطعة من اللحم صغيرة بقدر ما ينبغها الناظر، يعني بقدر اللقمة التي تكون في الفم. مضغة يعني قطعة من اللحم، يعني بعدما كانت قطعة دم انقلبت إلى قطعة دم لحم مع التطور، ثم بعد ذلك تكون هذه النطفة التي صارت علقة ثم صارت مضغة تكون عظاما، تنقلب وتتصور إلى عظام صغيرة دقيقة متلاحمة، ثم بعد ذلك ينبت عليها اللحم. ثم كسونا العظام لحما. ذكر أنه بعد تمام الأربعة الأشهر التي هي 43، 40 يوم النطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة، أي تمام 43 وهي 4 أشهر، يكون فيه نفخ الروح. يقول: يبعث إليه الملك فينفخ فيها الروح، يعني إذا بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح تحس المرأة بحركة بنوع حركة وإن كانت يسيرة، ولكن لا يزال يتحرك بعد ذلك شيئا فشيئا لأنه نفخت فيه الروح. ولكن تلك الروح هي روح الحياة وليست الروح التي هي النفس الذي يتلقاه بعدما يخرج. النفس هذا هو الذي يعيش به بعدما يخرج، وأما كونه حال كونه في بطن أمه فلا يحتاج إلى هذا النفس، ولكن فيها الروح التي هي حياته. فإذا نفخ فيها الروح يقول الله تعالى للملك: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب ذلك وهو في بطن أمه. يكتب رزقه غني أو فقير أو متوسط، حرفته التي يحترفها، عمله الذي يعمله، صنعته التي يصنعها، شغلته تجارته، حرثه، مكسبه الذي يتكسب منه، كل ذلك مكتوب وهو في بطن أمه يكتب رزقه أنه يعمل كذا وكذا، ولا يمكن أن يتغير ما كتبه الملك من هذا الأمر لأن الله عالم بذلك قبل إيجاد المخلوقات. وهكذا يكتب أجله، طويل العمر، قصير العمر، متوسط العمر، يموت شابا أو كهلا أو شيخا أو هرما، يكتب ذلك كله. كذلك أيضا يكتب رزقه وأجله وعمله، عمله الذي يعمله أنه يعمل أعمالا صالحة أو يعمل سيئة، يعمل السيئات أو الحسنات، أنه سعيد أو شقي، يكتب أعماله كلها ويكتب سعادته وشقاوته. وكل ذلك مكتوب وهو في بطن أمه. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ونحوه من الأحاديث، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني إن كنا من أهل الجنة مكتوبين فإننا سنصير من أهل الجنة، وإن كان الله كتبنا أشقياء من أهل النار فلا حيلة لنا، فكيف نعمل؟ نتكل على كتابنا وندع العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأول عمل بقوله أعطى واتقى وصدق، فالله تعالى يسره وسهله وأعانه وسهل له الأسباب فصار من أهل اليسرى. والثاني أيضا عمل، وهو الذي ذكر الله عنه هذه الأمان، فقال الله سنيسره للعسرى. لما أنه بخل واستغنى وكذب بالحسنى يسره الله للعسرى، فكل منهما عمل، فهذا يسره الله لخير وهذا يسره لشر. فالأعمال بالخواتيم، والإنسان يسأل ربه حسن الخاتمة، وعليه مع ذلك أن يعمل بحسب استطاعته، ويعرف أن الله تعالى هو الذي يقدره على العمل ويعينه عليه، وهو الذي وفقه ويسره لهذا العمل، وهو الذي أعانه عليه حتى أداه كما ينبغي. فلذلك عليه أن يعترف بأن عمله وحسناته وأعماله الصالحة فضل من الله، وأن هدايته وحمايته وحراسته وتوفيقه لترك السيئات هداية وتوفيق من الله تعالى. فالإنسان مكتوب عليه ما سوف يعمله في حياته من أول حياته إلى آخرها، مكتوب عليه أنه سيسعد أو سيشقى أو نحو ذلك، ولكن عليه أن يبذل الجهد، وعليه أن يحرص على حسن خاتمة. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالخواتيم، أخبر أن الإنسان يعمل عمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار إذا كان شقيا في علم الله، يعمل عمل أهل النار فيختم له بعمل أهل الجنة إذا كان سعيدا بإذن الله وفي علم الله. يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني طوال حياته، يعني يبقى 60 أو 70 سنة أو 80 سنة وهو يعمل الصالحات ويعمل الحسنات ويصلي ويصوم ويتصدق وينفق ويجاهد ويصل الرحم ويبر الأبوين ويحب المسلمين ويساعدهم ويعمل الأعمال الصالحة ويكثر من ذكر الله ويقرأ كتابه ويتدبره ويتعلم العلوم الشرعية ويذكر الله ويصلي على نبيه، ولكن في آخر حياته وقبائل موته بأيام أو بساعات أو نحوها يكفر ويرتد، فيختم له بعمل سيء فيدخل النار والعياذ بالله. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان فقال: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يصبح وهو مع المؤمنين، فلا يأتيه الليل إلا وقد ارتد، وذلك لكثرة الفتن والمغريات والأمور الدنيوية، يبيع دينه بعرض من الدنيا ولم يعلم أن ذلك قد قرب أجله، أنه قد قرب أجله، يمكن أنه ما بقي من عمره إلا سويعات، ومع ذلك يبيع دينه ويشتري دنياه فيخسر دنياه وأخراه. هذا من الذين كتب الله عليهم الخسارة. كثيرا من بعض الدول يستقدم في هذه البلاد، يذكرون أن بعض الدول لا ترسم للعمل إلا الشافعي المسيحي أو البوذي أو نحوهم حسدا للمسلمين، فيأتي بعض المسلمين ويكتب نفسه كافرا فيقول الديانة مسيحي أو الديانة بوذي أو غير ذلك من الأديان حتى يذهب فيرتد عن دينه لأجل أن يحصل له هذا العمل وهذه المصلحة التي هي استقدامه ليعمل بهذا العمل الزهيد، وربما يموت في الطريق أو يموت ولم يعمل كما حصل لكثير منهم، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. كذلك أيضا ضد ذلك هو أن الرجل يعمل بعمل أهل النار، يعمل بالكفر وبالمعاصي وفي المحرمات وفي المخالفات ترك الطاعات، يكفر بالله ويسب ويستهزئ ويسخر ولا يعمل شيئا من الصالحات. إذا كان قبيل موته هداه الله وأقبل بقلبه ومن عليه ودخل الإسلام واعتنقه عن قناعة، فيموت وهو مؤمنا ويكفر إيمانه ما تقدم من سيئاته وما عمله من المخالفات، فيختم له بعمل صالح. هذا معنى قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بينه وبين الموت إلا شيء قليل، لو مات لدخل النار، يسبق عليه الكتاب الذي هو كتابه في اللوح المحفوظ أو كتابه الذي كتبه الملك عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة يختم له بعملها فيدخلها. هكذا أخبر، فالأعمال بالخواتيم، والإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ومع ذلك يعمل الأسباب التي تجعله من أولياء الله.